بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما زاد وألهى، وإنما توعدون لآت وأنتم لا تظلمون. أيها الأحبة في الله، نتحدث اليوم عن الطب النبوي أو الطب الإسلامي، ونختص به اليوم الطب العلاجي. تحدثنا في المرة السابقة عن الطب الوقائي، وقلنا أن الطب الوقائي هو كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزله رب العزة في كتابه الكريم من أوامر ونواهي تصح بها الأبدان والقلوب والعقول. وقلنا أن ارتباط السنة بالقرآن، رب العزة يقول:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الطب الوقائي، قبل أن نبدأ الطب العلاجي، هناك مسألة: هل يوجد تعارض في الطب الوقائي بين قول المولى سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير؟ هنا عندما نقرأ هذه الآية يظن البعض أن كل شيء قد كتب، وأن لا فائدة من الأخذ بالأسباب لاستقاء الأمراض. فالآية الأخرى التي قد يظن الغلطان أنها تتعارض مع هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت في الصحيحين عن من تردى من جبل فقتل نفسه، الحديث حتى أنه خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا. إذا نظرنا لهاتان الآيتان ولهذا الحديث، نجد أننا نطلب الشفاء أو الدواء أو الوقاية من الأمراض بقدر الله أيضا عز وجل. فقد روى أبو خزاعة قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقاة نسترقي بها ودواء نتداوى به وتقاة نستقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، أي أننا بالأخذ بالأسباب فإننا نأخذ بقدر الله عز وجل. لذلك الخلاصة في هذا التساؤل نقول أن التحصل من الأمراض، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الإيمان بأن التحصل لا يرد قدر الله، ولكن يثاب المرء على هذا التحصل لأنه أمر بالأخذ بالأسباب. تحدثنا عن الطب الوقائي وقلنا أن فيه من الفوائد العظيمة، وهنا نستعرض بعض الأحاديث التي لم نردها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الفطرة المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظافر ونفث الإبط والاستحداد والختان. وهنا نؤكد أن الختان لا كما يدعي البعض أنه أمر منهي عنه في الإسلام، ولكن الختان للذكور وللإناث إذا لزم الأمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه. وقد رآه، إنما ترك الأمر لتقدير الأطباء بالنسبة للإناث. أما للذكور فالإجماع على أن الذكور لا بد أن يحتفل. وأحدث الأبحاث التي وردت في هذا، وردت العام الماضي 2002 في شهر 6 تحديدا، وجدوا أن الختان يحمي الإنسان من سرطان المثانة وسرطان عنق الرحم عند المرأة وسرطان المبيض. فنقول أنها من سنن الفطرة، وكما هو معلوم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام اختتن وهو مسن. ونقول أيضا من الطب الوقائي ما عرف في الإسلام بالعزل الصحي، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض لستم بها فلا تهبطوا أو تدخلوا عليها. فكان أول من نبه للعزل الصحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن بإذن الله وحوله في الطب الدوائي والطب العلاجي في الإسلام. نقدم لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، ما جعل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أي أن المسألة مسألة علم وجهل، يعني الطبيب المسلم لا ينبغي أن يقول لمريض هذا مرض ميؤوس من شفاء أو مرض لا نعرف، بينما يقول هذا مرض لا يبلغني علم عن شفائه، أو اذهب لغيره قد يعلم شفاء هذا المرض. ولكن الطبيب المسلم لا يقلق الناس من رحمة الله عز وجل، بل عليه أن يفتح لهم أبواب الرحمة بأن يطمئنهم ويبشرهم بأن لكل داء دواء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنبدأ اليوم بإذن الله في بعض الأدوية التي كان يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في السنن الأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكتم. الحناء والكتم، الحناء لها فوائد عديدة في الطب أثبتتها الأبحاث العلمية أنها علاج للدورة الدموية التي تختل في فروة الرأس أو تختل في الأطراف. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالحناء لمن اشتكى من رأسه شيء، أي أن الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صبع أو إذا صبع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلف رأسه بالحناء، وهذا علاج للناس اللي بيشتكوا من الصداع والصداع النصفي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا على ذلك. وورد أيضا في الصحيحين عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وهنا نرى في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من دل الأمة أو دل العالم على ما يسمى بكمدات الماء السائل، أو الآن العلم سموا له ما يسمى بالعلاج بالماء، باللغة الإنجليزية سموها الهيدروثيرابي، العلاج بالماء. رب العزة نوه لها وفي كتابه الكريم أن جعل الماء دواء لنبي الله أيوب عليه السلام عندما أمره في الآية الكريمة:
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ارصد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
أي أنه يغتسل من هذا الماء وشراب من هذا الماء. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. وهنا إشارة بأن الماء البارد عندما يتعرض لسطح الجلد يذهب بالحرارة التي ترتفع في الجو، وأن لها تأثير، أن ما يحدث خارج الجلد له تأثير على الأعضاء الداخلية. فجاء هذا في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه. وهنا نتعرض لمسألة الكي. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ينهى عن الكي، وهو حديث الحجامة الشهير الذي قال فيه: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي رواية: وأنا لا أحب أن أكتوي. الكي في العلم الحديث هو آخر الأدوية التي تصاب بالأمراض العظام. مثال الأمراض الجلدية: الزوائد الجلدية التي تعرف بالصنفة عند كثير من الناس لا تذهب بالجراحة فقط، ولكن يستحب أن تكوى بعدها. وكذلك التهابات عنق الرحم عند النساء، كثيرا ما تتداوى المرأة بأدوية كثيرة وجراحات ولا تبرأ من هذا الداء إلا بكي عنق الرحم. وألام يمكن التغلب عليها الآن باستخدام البنج، تعد آخر أنواع العلاج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب إتلاف الجلد، فنهى عن التعذيب بالنار أو التداوي بالنار إلا في الضرورة. وبنص هذا الحديث الذي ورد في الصحيح فجواز التداوي بالكي إذا كان هذا آخر الأدوية. حتى أن ترتيب الحديث الشفاء في ثلاث، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التداوي، جعل أنه شفاء، ولكن الشفاء جعله في آخر هذه الأدوية التي توصف وهو الكي. نذهب الآن إلى حديث آخر يتحدث عن ما تعرف بالفريق. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة فقال، فدعا الحارث بن كلدة، وكان طبيب الحارث بن كلدة طبيب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه فقال: ليس عليه بأس، أي أن حالته بإذن الله فيجعل الله فيها شفاء. فقال: ليس عليه بأس، فاتخذوا له فريقة. والفريقة هي الحلبة مع الطمر، العجوة بتطبخ على النار فيأكل منها المريض. يقول الراوي: فأكل منها فبرئ، أي أنه سعد رضي الله عنه عندما أكل من هذه الفريقة برئ. لو جينا بصينا لمكونات الفريقة وهي الحلبة والطمر العجوة، نجد أن الطمر فيه سكر حاد وده سريع الامتصاص، ويفضل أكل هذا الطمر للمرضى اللي في حالة النقاهة بعد العمليات الكبرى بعد الولادة. ولنا هنا يعني لطيفة من اللطائف أن احنا نأخذ أن المولى سبحانه وتعالى وصف الطمر أو العجوة أو الطمر لمن؟ لمريم البتول عليها وعلى أبيها وعلى نبينا السلام، عندما قال لها سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي أنها جعل طعام النفساء بعد الولادة تبدأ بهذا. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الطعام الذي كان يأكله صلى الله عليه وسلم وهو صائم هو الطمر، لأن الطمر يحتوي على فيتامين ألف وفيتامين د، وهو ملين طبيعي يعالج الإمساك، منشط لعمل الكبد. ويوجد في الطمر أيضا مادة البروستاجلاندين، والبروستاجلاندين هي مادة قابضة للرحم. فنجد أن الإشارة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا تساعد على انقباض الرحم بعد الولادة. ونجد أن المولى سبحانه وتعالى ذكر النخل وقال والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع النضيد طلع النخل وهو المكان الذي يثمر منه النخل يحتوي على بروتين وكالسيوم ومواد سكرية تستخدم في مستحضرات طبية تعالج كسل المبيض.
والنخل باسقات لها طلع نضيد.
طلع النخل يحتوي على بروتين وكالسيوم ومواد سكرية تستخدم في مستحضرات طبية كثيرة لعلاج كسل المبيض لدى النساء وتفيد في ضعف الحيوانات المنوية عند الرجال. نجد أيضا من الأدوية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء يعرف بالسنة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه حديث أسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ قالت بالشبرم. والشبرم هي مادة كانت تؤخذ مادة حارة، يعني يعرفها كل أهل العصارة، مادة حارة شديدة الحرارة شديدة التأثير على المعدة والأمعاء ولا تصلح لمن لديه قرحة معدة أو 12. فكانت السيدة أسماء بنت عميس عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا تستمشين، أي لماذا تسهلين إذا كان في إمساك مزمن، إيه نوع المادة اللي تستخدميها؟ فقالت بالشبرم. فقال حار جار. ثم قالت استمشيت بالسنة. فقال استمع لهذا، لو كان شيء يشفي من الموت لكان السنة. والسنة هو المعروف بالسنة مكي عند العطارين، والسنة مكي تسمى عند أهل مصر سلا مكة. وفي رواية أخرى يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة فيقول كما ورد في سنن ابن ماجة عن عبد الله بن حرام رضي الله عنه. وعبد الله بن حرام هو من يعني أحد الصحابة الذين صلوا القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنون فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. هنا نوضح إخواننا اللي بيقرأوا في كتب الطب النبوي يعني معنى هذه المفردات. يعني السنوس، ما معنى السنوس؟ السنوس هو الكمون، والسنة هو السنمك أو السلمك بلغة أهل مصر. فإضافة السنوس وهو الكمون وهو مهدئ لحركة الأمعاء مع السنة يقلل من حدة السنمك، من السنمك إنها بتزيد حركة القولون. فعلى المريض اللي هيتداوى بالسنة أن يخلط السنة بالسنوس وهو الكموس الصحيح عشان التوازن على الأمعاء. لو نظرنا لهذا نجد أن من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام في الطب العلاجي أنه سن الجراح فتح الخراريج. أول من دعا لفتح الفراج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعود، أي أن رسول الله وسيدنا علي يعودان رجل بظهره ورم. فقال يا رسول الله بهذه غيره. قال بط عنه. قال علي فما برحت حتى بط، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، أو فما برحت حتى بط. بط أي فتح هذا الفراج. يعني نشرح الحديث إن لفظه قد يكون شديد علينا الآن. إن سيدنا علي رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود رجل كان في ظهره فراج. فالرسول عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله ماذا نفعل لهذا؟ قال بط عنه أو بط عنه. فسيدنا علي يقول فما برحت حتى بطت او بطت والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، يعني وهو ينظر لهذا الفراج وهو يفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم امر ايضا بفتح او بذل ما يعرف بالاستسقاء الان. ان في روايه اخرى لحديث اخر لابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر طبيبا ان يبط بطن رجل احوى، احوى اي في داخل بطنه احتوت على مياه، وهو ما يعرف الان بالاستسقاء كمضاعفه من مضاعفات فشل الكبد والعياذ بالله، عافانا الله واياكم من كل الامراض. فقيل يا رسول الله هل ينفع الطب؟ قال صلى الله عليه وسلم وهنا الشاهد، قال الذي انزل الداء انزل الشفاء فيما شاء، اي ان الشفاء بمشيئه من؟ مشيئه الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم محذرا الذين يعني يريدون انقاص الوزن، يقول صلى الله عليه وسلم ترك العشاء مهرمة، يعني اللي بيترك وجبة العشاء دي بتعجل بالهرم، تعجل بالايه؟ بالعجل. فكان والأبحاث أثبتت هذا، أثبتت إن الإنسان في وجبة العشاء بس لابد إنه يتعشى مبكرا، إن ما يجيش يتعشى قبل النوم أو متأخر فلا يستطيع النوم، ولكن عليه أن يتعشى مبكرا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ترك العشاء مهرمة. هنا حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره من ذلك اليوم سم ولا سحر. نقول الحديث مرة أخرى، من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره من ذلك اليوم سم ولا سحر ولا سحر. رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في رواية أخرى وإن كنت أميل للرواية الأخرى، إن الرسول يقول من تسبح بسبع تمرات عجوة، إن ما خصش بيها تمر بعينه. ونقول لماذا؟ لأن شرائع الدين شرائع واسعة، يعني ما بنضيقش المسألة كما فعل اليهود. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اذبحوا بقرة، قعدوا يضيقوا على أنفسهم حتى إن جعلوا بقرة واحدة تجتمع فيها الصفات سيدفعوا فيها أموال طائرة. المسلمين الآن نعم إذا طلب من واحد منهم أن يأكل تمر يشق على نفسه بأن يقول لا، لازم يكون من تمر المدينة، ولازم يكون من تمر النخلات اللي زرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فهنا في مشقة، إن الدين شرائع الدين شرائع تصلح لكل إنسان، للفقير والغني، للقريب والقصي، يعني ما بتشرح مش شرائع مقيدة الناس في مكان بعينه. فنقول نأخذ بحديث الرسول الذي على الأوسع وعلى السعة، وهو من تصبح بسبع تمرات عجوة، سبع تمرات لم يضره من ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا المريض لن يضره سم ولا سحر، لأن ونشرح للمعاني السم لا يضر ليه أكل التمر، لأن التمر مادة سكرية زي ما أسلفنا، فيها مواد بتختلط بالسم فتقلل من أثره على الكبد، وإن الكبد هو فلتر السموم في جسم الإنسان. الأمر الثاني ولا السحر، وده بحث يعني أجري في سنوات ماضية، إن وجدوا إن كل إنسان في كل جسم حي بتنبعث منه طاقة كهرومغناطيسية، فوجدوا في الإنسان اللي بيأكل صم بتزداد الطاقة، الطاقة دي لا ترى بالعين المجردة ولكن ترى بالأشعة تحت الحمراء. فوجدوا ان الانسان عندما ياكل سبع تمرات بالتحديد، يعني لو كان خمسه او سته ما تظهرش، سبعه فيما فوق بتظهر، يظهر فيه ايه؟ هاله زرقاء بتحد الجسم، هذه الهاله الزرقاء تحمي الجسم من السحر فلا يصيبه سحر. والسحر يعني امر ورد في القران وثبت في السنه الصحيحه، يعني وردت كلمه سحر وساحر في كتاب الله 50 مره، وورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه الصحيحه انه سحر صلى الله عليه وسلم وتداوى بايات من كتاب الله وهي المعوذتين. نعود لدواء آخر وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بالدباء. والدباء هي القرع أو الكوس، القرع أو الكوس. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أنس ليأكل، فإذا وجد في الطعام الكوسة كان يبحث عنها، عن هذا الفرع ليأكلها صلى الله عليه وسلم. حرص الرسول على هذه الدباء ورد أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء، فإنها تشد قلب الحزين. ومن العجب يعني، ولا عجب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الدباء من أصلح الأطعمة لمرضى القلب، تشد قلب الحزين، وهي علاج للاكتئاب. إن وجد في الدباء أنها سهلة الامتصاص، سهلة الهضم، لما يعني أنجح خضروات أو أنجح طعام يأكله مريض الذبحة الصدرية أو أزمات القلب هي الكوسة. وهنا نقول سبحان الله، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خير ودله عليه فأخبرنا به صلى الله عليه وسلم. نروي أيضا نوع آخر من الأطعمة أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخل. فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام، يعني سألهم الطعام، فقالوا: ما عندنا إلا خل. يعني دخل الرسول على أهل بيته فسألهم عن طعام، فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به وجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن أم سعد رضي الله عنهما قالت: قال: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي، ولم يفتقر بيت فيه الخل. هنقف مع حديث الخل يعني قليلا. يعني إيه الفوائد الصحية اللي وجدت في الخل؟ وجد في الخل فوائد صحية كثيرة. أولا، وجد تنشيط للمخ. الناس اللي بيعانوا خمول ذهني وجد إنهم لو أكلوا بالخل، يعني لو مع العقد خل على نصف كوب ماء بعد الطعام بعد الغداء، المريض يجد في انتعاش وظائف المخ، الخمول والكسل بيذهب. وجدوا إن الخل من المواد المهضمة، وإنه مفيد جدا لامتصاص أو يعني لهضم الدهون في جسم الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول: ولم يفتقر بيت فيه خل. العلماء يقولوا في هذا الأمر هو دليل على رضا إن البيت اللي فيه خل ويعني هياكله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمش هيشتكوا شيء. يعني اللي بيرضى كما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فمش هيعاني، لأن الإنسان اللي منظور الفقر والغنى هو منظور رضا وعدم رضا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد المولى سبحانه وتعالى أن يمن عليه، يعني يقول المولى سبحانه وتعالى:
ولسوف يعطيك ربك فترضى.
عطاء يتبعه رضا، لأن الرضا بعد العطاء هو قمة العطاء من الله سبحانه وتعالى. لأننا نجد كثير من الناس لديهم الكثير ولا يوجد لديهم إيه؟ الرضا، لذلك يعانون ويشتكون. فالبيت الراضي اللي هيقتنع بطعام يماثل طعام الأنبياء وهو الخل، بيت لا يشتكي، لأنه بيت راضي. لذلك يعني وحل لكل البيوت المسلمة اللي تعاني الفقر، نقول لهم يعني احملوا الخل في البيوت. وهنا لفتة أخرى لكل رجل، يعني كل زوج أن يتأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم،
التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إنه عندما دخل البيت وسأل عن طعام وقالوا له خل ما عنا في أهل البيت وما اشتكى أن البيت لا يوجد فيه طعام إنما رضي وأثنى عما فيه من هذا الطعام. يعني يا ليس كل رجل عندما يذهب إلى بيته ويسأل عن طعام فتقول له زوجته لا يوجد إلا جبن، لا يوجد إلا حلاوة، لا يوجد إلا ويعني وعندنا البيوت ملأة بالطعام، فإنه يقتنع بما في البيت ويعني ينظر لهذا على إنه طعام. إن الرسول كان ينظر للخل على إنه طعام وينظر للزيت على إنه طعام. وعندما رأى علي رضي الله عنه يأكل زيت بخل كان يعنفه ويقول طعامان في طعام واحد يا ابن أبي طالب، طعامان في طعام واحد. ليس الأمة تتأسى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو هنتكلم الآن عن الحبة السوداء أو ما تعرف بحبة البركة عند كثير من العوام، الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليها وقال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، وهي بحق كذلك، فهي شفاء لأغلب الأمراض الموجودة الآن. ويعني من اللطائف اللي بحب أرددها، في زيارة إحدى الدول السوفيتية الروسية وجدت في دولة تسمى ليتوانيا أغلب الخبز هناك مغطى بالحبة السوداء أو بحبة البركة كما نحب أن نسميها. فعندما سألت وسألوا في مركز بحوث الخبز قالوا لقد أجرينا عليها تجارب في الستينات وجدنا أن هذه الحبة تقوي جهاز المناعة. فيا ليت الأمة يعني تستفيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود للتداوي بهذه الحبة. فوائد عظيمة للحبة السوداء: بتفيد في علاج أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجهاز المناعي، وهي أمراض يعني تحير الأطباء والعلماء في هذه الأوقات. فيا ليت الأمة تتداوى بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن العسل فله فوائد عظيمة ويعني ألفت فيه كتب كثيرة، نجد أن المجال لا يتسع لهذا، ولكن نقول أن آخر الأبحاث وجدت في العسل أنها علاج موضعي لما يعرف بالقدم السكري أو الالتهابات عند مرضى السكر، قرح الفراش عند المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم طريح الفراش، أو علاج لبعض الحروق. وبفضل الله يمكن ربنا سبحانه وتعالى من علينا في كثير من الحالات حالات حروق كانت شديدة جدا، كان يتداوى بها المريض بالعسل فمن الله عليه دون ترك أثر لهذه الحروق في جسد. هنا نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله العظيم في الثناء على هذا الدواء المفيد. نأتي الآن إلى لون من ألوان العلاج الذي أثار جدلا في وقتنا هذا، وهو الحجامة. وقبل أن أتحدث عن الحجامة سأتحدث عن علاج لداء أيضا أصاب الشباب في هذا الأيام، وهو علاج العشق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نرى للمتحابين مثل النكاح، أي لم نرى للمتحابين العشق إلا الزواج. وهنا يعني لفت للآباء وللأمهات، نقول لهم بكروا بزواج بناتكم وأبنائكم إن استطعت، لأن تأخير سن الزواج فيه مضرة صحية ونفسية وعقلية على الشباب. إن كلما أخرنا هذا السن، ولا أقول التبكير إن إحنا نزوجهم قبل النضوج، ولكن نزوجهم في الوقت المناسب، لأن إذا طلب الولد الزواج والأب مستطيع ولم يزوجه فقد أثم. الأب يأثم إذا كان مستطيع لزواج ولده ولا يود زواجه. وكذلك أيضا لا يعضل البنت بأن يؤخر زواجها حتى تنتهي من تعليمها ما بعد الماجستير والدكتوراه، هذا أمر فيه إعضال للبنت. بل هنا وجه دعوة اللي يعني كي لا تنقص المرأة حقها، إن إحنا نعيد مفاهيمنا حول زواج الأرامل والمطلقات، لأن المشاكل الاجتماعية التي تنشأ عن هذا ترك المطلقات دون زواج وترك الأرامل دون زواج وارتفاع سن البنات في الزواج يؤدي إلى أمراض نفسية وأمراض عقلية وأمراض بدنية، فضلا عن الأمراض الخلقية التي أصيب بها كثير من المجتمعات المسلمة. لذلك نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: لم نرى للمتحابين مثل النكاح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى مسألة الحجامة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالحجامة وحث عليها، وبل أنه أثنى عليها في كثير من الأحاديث، فقال صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة. وقد ورد في صحيح الجامع ما يزيد عن 79 حديثا في هذا المجال، فقال صلى الله عليه وسلم: أمثل ما تداويتم به الحجامة الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. ويقول في الحديث الصحيح: ليلة أسري بي كلما مررت على رهط من الملائكة نادوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. ويقول أيضا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام، يذهب الدم ويجفف الصلب ويجلو البصر. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في الأخذعين والكاهل. وفي الصحيحين أيضا احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محجم في رأسه لصداع كان به. وفي البخاري احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي احتجم في ملل في ورثه من وسء كان به. وملل هي بلد بين مكة والمدينة، والوث هو الكدمة التي لا تكسر عظما ولا تخلع مفصل. واشتكت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فأمر أبو طيبة فحجمها. وسوف أخصص إن شاء الله حديثا مفردا عن هذا الموضوع وهو عن الحجامة. نترك الحجامة الآن ونتحدث عن الصبر. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها حين توفى أبو سلمة، فتقول: فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تتمشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قالت: بأي أتمشط يا رسول الله؟ قال: السدر، تغلفين به رأس. هنا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصبر يصلح لما يسمى بالدهانات على الوجه في المساء، مثل ما يعرف بغطاء للوجه لتقويط البشر. فكانت أم سلمة رضي الله عنها حزينة لوفاة زوجها، فالرسول عليه الصلاة والسلام كي لا يترك الحزن في وجه هذه المرأة آثار، أوصى بأن تضع على وجهها بالليل الصبر وتنزعه عنها بالنهار، ثم أمرها بأشياء أخرى تتعلق بالسدر وهو شجر النبت. فوائد أخرى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصى باللبن وشرب اللبن، وأثنى عن على اللبن، فكان إذا أكل أو شرب طعاما كان يدعو صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه إلا اللبن، فكان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا مثل، أي أن اللبن لا يوجد أفضل منه. واللبن كما هو معلوم للجميع هو الغذاء الوحيد الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية، يحتوي على الكربوهيدرات والسكريات والبروتينات والدهون، ويحتوي على الأملاح المعدنية والماء. لذلك هو غذاء للطفل طوال سنتين، وهو سنوات الفصام وهي سنوات الرضاعة. اللبن يستطيع الإنسان كما يقول العلماء يستطيع أن يعيش الإنسان على اللبن فقط، يعني دون هو الطعام الكافي الشاف اللي يأكل منه الإنسان فيكفيه ويمد الجسم بكل ما يحتاجه من مواد لازمة لهذا الجسم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطعمة كثيرة لأنها تقوي البدن، فيقول صلى الله عليه وسلم عليكم بألبان البقر فإنها بركة. هنا نجد برضو لافتة أن الناس تلتفت لألبان الجاموس أكثر من ألبان البقر، مع أن ألبان البقر هي الفائدة الصحية والطبية تأتي فين؟ في ألبان البقر. والرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على لبن البقر، وقال صلى الله عليه وسلم من سقاه الله تعالى لبنا فليقل اللهم بارك فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب غير اللبن، لفوائد اللبن. ورب العزة سبحانه وتعالى أشار للبن وقال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن غذاء الإنسان الأول، الإنسان لابد أن ينظر اللبن أن الله سبحانه وتعالى خلقه وخلق معه غذاء، فهو غذاءه الأول، يمكن الاعتماد عليه وحده في الغذاء. واللبن يمكن أن يؤخذ كدواء، لأن اللبن يحتوي على فيتامينات كثيرة، يحتوي على فيتامين ألف وبه وبه اثنين وفيتامين واو وفيتامين دال، فهو يعالج قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر، وعلاج لمرضى الكبد، حيث أن اللبن يحتوي على سكر اللاكتوز الذي لا يمتص بل يتحلل وينتج عنه أحماض تمنع امتصاص بعض المواد الأخرى الضارة التي قد تسبب في حدوث الغيبوبة الكبدية. وهنا لنا كلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه بعض الناس أو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودع حديث الحرابة، جاءه بعض الأعراب فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنهم اجتووا بنار أو بحر المدينة، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدق فقال اخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها. كثير من العلماء زمان يعني أما بداية ما درسنا كان إذا قرأ لنا الشيخ هذا الحديث كان يعني يمر عليه دون أن إيه أن يفصل، يعني كان يستحي أن يقول فشربوا من إيه أبوالها. الآن لو فتحنا جميعا وكلنا يعني يدينا بنسمع هذه المحاضرة على شبكة المعلومات الإنترنت، لو فتحنا على باب يسمى يورين ثيرابي العلاج بالبول، هنجد ما يزيد عن 100 بحث في العلاج بالأبوال، ده أبوال الإنسان فضلا على بول الإيه الإبل، لأن بول الإبل يختلف عن بول أي حيوان لما يحتويه عن نسبة الأملاح اللي فيه، لأن الجمل لا يشرب إلا مرة واحدة في الشتاء ويشرب مرتين في الصيف، يعني جمل له خصائص عجيبة في الشرب. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الذين اجتووا بنار أو بحر المدينة اذهبوا إلى إبل الصدف فاشربوا من أبوالها وألبانها أو من ألبانها وأبوالها فشربوا فصحوا. الدليل هنا ان هم ايه صحوا بهذا الحديث. وفي حديث اخر نورده في فوائد اللبن، اثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرمان فقال أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق برمان، ونجد أن المولى أشار إليها في سورة الرحمن، يقول جل شأنه فيهما فاكهة ونخل ورمان. والرمان نجد أن أحاديث قيلت في هذا الجانب عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إذا وجد حبة من حبوب الرمان أخذها فأكلها، فقيل له في ذلك فقال إنه بلغني أنه ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بحبة من حب الجنة فلعلها هذه. يعني كان حريص على ألا يترك حبة من حبوب الرمان. فنجد أن الرمان رب العزة في هذه الآية التي يقول فيها فيهما فاكهة ونخل ورمان، الفاكهة هي أيضا النخل والرمان، ولكن أن يفصل النخل والرمان بعد الفاكهة فهو تفصيل بعد إجمال، يفيد أن هذه الفواكه لها فوائد خاصة. ووجد العلم أن الرمان مسكن للآلام، وأن قشرته توقف الإسهال الشديد، وأن قشرته عندما تطحن وتغلى بتقتل الديدان، وأن قشر الرمان أيضا عندما يغلى بيدر البول ويداوي عسر الهضم ويفيد القولون العصبي ويفيد في حالات القلب ويفيد اضطرابات المعدية والمعوية. هذا ما نعرفه عنه، ولعل الله يحجب عنا الكثير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل سبحانه وتعالى. لعل الناس العلماء في أعوام قادمة بعد مرور مئات السنين يدركوا أن هناك فوائد أعظم من ذلك في التمر والرمان واللبن وغيره. أما عن زيت الزيتون فهو زيت الشجرة المباركة التي وردت في القرآن، يقول صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وزيت الزيتون له خصائص عجيبة جدا. أولا إنه زيت غير مشبع، وهو الزيت الوحيد من الزيوت النباتية الذي لا يزيد من الدهون السيئة في الجسم، وهي تسمى يعني الدهون التي في جسم الإنسان، يحتوي الدم على دهون بنسميها دهون نافعة ودهون ضارة. زيت الزيتون يضيف الزيوت النافعة التي تمنع ترسيب الدهون على جدر الأوعية الدموية، فهو علاج لما يعرف بتصلب الشرايين. وزيت الزيتون يعني آخر بحث وجدوا أن في اليونان في جزيرة مالطا أن أهل هذه الجزيرة أقل الناس إصابة بالذبحات الصدرية أو بالسكتات الدماغية، فوجدوا من عادات هؤلاء أنهم لا يأكلوا الطعام إلا بزيت الزيتون. لذلك نوصي إخواننا أنهم يكثروا من زيت الزيتون في الطعام بالدهون الحيوانية والزيوت النباتية الأخرى. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن هناك ألوان من الأغذية والأطعمة مفيدة للجسد، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، رواه الإمام أحمد. هذا الحديث يعني أقول كتب فيه كتب وألفت فيه مؤلفات وأجريت فيه أبحاث. التلبينة ما هي إلا حثاء رقيق من دقيق الشعير بالنخالة، ودقيق الشعير بالنخالة كان طعام، يعني نجد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل إلا خبز الشعير، وكان صلى الله عليه وسلم يصف هذه التلبينة أن تصنع عندما يموت ميت، فتصنع لأهل هذا الميت هذه التلبينة لتخفف عنهم هذا الحزن. والذي وجد في السلبينة أو في دقيق الشعير أمر عجيب، وجد أنها تحتوي على فيتامين B2 وB6 وB12، وتحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، وهو الذي يفيد في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو مضر أيضا للبول، وتحتوي على فيتامين E وهو من الفيتامينات المهدئة للمخ أي للاكتئاب، فتوصف السلبينة لأمراض الاكتئاب، وتوصف أيضا للأمراض التي تعاني من هزات عصبية مثل تنميل الأطراف أو خفقان القلب أو تسمى بضربات القلب الغير منتظمة، وتوصف أيضا هذه السلبينة للالتهابات العصبية الطرفية عند مرضى السكر. ويمكن صنعها بطريقتين، الطريقة الأولى وهي التي تبقى زي حساء رقيق تغلى، يعني نقول الجرعة بالمقادير لعل بعض الإخوة يستفيدوا من هذا، نقول 3 ملاعق من دقيق الشعير بالنخالة على كوب ماء كبير، يعني 200 سنتي أو 200 ملي متر، بتوضع على نار هادية حتى تنضج، ثم تصفى القشرة، ويضاف للخليط كوب صغير من اللبن، يعني 150 ملي من اللبن الحليب محلى بملعقة عسل، ويمكن إضافة مكسبات طعم مثل الفانيليا وماء الورد والقرفة أو عصائر طبيعية مثل عصائر البرتقال أو غيره، وتؤكل على الإفطار لمدة 3 أسابيع. ويمكن أكل هذه التلبينة بالنخالة لعلاج كثير من الأمراض الأخرى مثل القولون العصبي، الإمساك المزمن، أو لراغبي إنقاص الوزن، فإن الردة تعد من الأطعمة المالئة التي تملأ القولون فتقلل من الإحساس بالجوع وتعطي المريض إحساس بالشبع. لذلك نوصي بالتلبينة في علاج الأمراض الآتية: أمراض الاكتئاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين كربتهم، وأيضا تعالج اضطرابات القلب أو نبضات القلب المضطربة، وتعالج ضغط الدم المرتفع، التهابات المجاري البولية، تكون حصوات صغيرة في سواء في الكلية أو في المثانة أو في الحالب، بتفيد أيضا في إنقاص نسبة الكوليسترول، وعلاج لمرضى السكر، وأيضا مفيدة في الالتهابات العصبية الطرفية، وهي مقوية للأعصاب في كثير من الأحيان. لذلك نوصي بهذه التلبينة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو بعض الإخوة إذا كانوا يستطيعوا الآن أن يصنعوا خبز من هذا الغذاء القيم، عودة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تصح به القلوب وتصح به الأبدان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما، اللهم آمين. هذا كان يعني جزء من الأجزاء البسيطة تتحدث عن بعض الأطعمة والأشربة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض هذه الأطعمة وهذه الأشربة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي بها مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يجعل هذه الأدوية دواء من كل داء بإذن الله. أقول قولي هذا، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين